وهي المصدق المجلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد. اليوم ان شاء الله تعالى نتمم حديث جبريل في سؤاله رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإيمان والإسلام والإحسان. نبدأ إن شاء الله في الدرس القادم بالكلام على طرق حديث أبي هريرة يعمر عن ابن عمر عن عمر، وفيه قول عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما: والذي نفسي لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه في سبيل الله ما قبل الله منه شيئا. فإذا وردت زيادة في سبيل الله، فالرواية التي في المسند الصحيح عند الإمام مسلم فيها: لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. هذا الإنفاق مراد ابن عمر منه أن يكون في سبيل الله، أن ينفق على وجه الطاعة والاحتساب والأجر. فهذا فإن فعل مع وجود النية الصالحة فلا يقبل منه، لأن عقيدته غير سليمة، ولأن إيمانه مخدوش غير صحيح بسبب عدم إيمانه بالقدر. فقال الشارح رحمه الله: فأنفق يعني في سبيل الله، أي في طاعته، كما في رواية أخرى. فالرواية الأخرى تفصل معنى الإنفاق. ثم قال: وقال ابن سويد: سمي الذهب ذهبا لأنه يذهب ولا يبقى. وفعل ذهب في اللغة العربية يحتمل معاني كثيرة، يجمعها الحسن والنضارة. الأمر النضر الحسن يسمى ذهب، ولذا يقول العرب: ذهب الرجل، أي إذا أصابه دهشة وذهول لما يرى معدن الذهب. والعرب تقول الذهب، ويريدون به المطر الغزير الذي ينبني عليه حسن الأرض ونضارتها. وهذه قاعدة ينبغي أن يعرفها كل طالب علم. وهذه القاعدة أن الأفعال الثلاثية التي تحتمل أكثر من معنى يجمعها معنى واحدا مشتركا. وممن اعتنى ببيان المعنى المشترك الواحد بين سائر الأفعال الإمام النووي ابن فارس في معجم مقاييس اللغة. معجم مقاييس اللغة من أحسن المعاجم التي تعطيك معنى مشتركا بين سائر الأفعال، معاني الأفعال يظهر المعنى المشترك. ومن محاسنه أنه يقلب لك الفعل. فمثلا إن وجدت ذهب وذبح وخبز فيقلب لك الفعل ويذكر لك أن هذا المعنى المشترك تشترك فيه معاني هذا الفعل كيفما قلبته. والقاعدة في اللغة أن الأفعال كلما اشتركت في الحروف اشتركت في المعاني، فبمقدار اشتراكها في الحروف تشترك في المعاني، اشتراكها في الحروف تختلف في المعاني. ولذا هنالك معنى مشترك بين ذهب وذهل وذهن، وكلها تدل على الزوال والحركة والأخذ
المرء هذا المعنى المشترك، وهذا امر لغوي لا بد ان يعرفه. لا بد من الإشارة إلى أن مثل الإمام أبي يعلى الموصل مقبول، وهذا المسند مقبوع برواية أبي عمرو محمد بن أحمد بن حمدان الحيري، أبي عمرو الحيري محمد بن أحمد بن حمدان، وهذه الرواية فيها نقص كبير، فمن نظر في كتاب وجد فيه حديثا معزوا لمسند ابي يعلى فلم يجده في اعرف المقبوع، فلا يجوز له البتة ان يقول وعزاه لابي يعلى، كما يفعل بعض المبتدئون ممن يشتغل بهذا العلم. مسند ابي يعلى له روايات او عظمها واوسعها رواية ابي بكر بن المقرئ، وهي التي وقعت لكثير من الحفاظ المتأخرين وعلى رأسهم الضياء المقدسي في المختارة، فان المختارة مليئة باسانيد ابي بكر بن المقرئ عن ابي يعلى. ومما ينبغي ان يذكر استطرادا، وهذا ان شاء الله فيه فائدة، ان مسند عثمان من رواية ابي عمرو من رواية ابي عمرو الحيري ساقطة بالكلية، فلا يوجد بمسند عثمان ذكر ابدا في المقبوع من مسند ابي يعلى، ولكن اخرج ابو يعلى احاديث كثيرة وخص عثمان بمسند، يظهر ذلك من ناظره المختار. هذه اللقطة الاولى حول هذه العبارة. والثانية، قال مسلم لا يرى عليه اثر السفر، ويرى من راى، وراى ان راى ان كنت ارى رايت بفتح الهمزه، فالمراد بهذا الفعل رؤيا العين رؤيا البصر، وان جملت فتقول اريد اري، فالمراد بها الظن والاخبار، فتقول اري ان هذا راي خطا، ولكن تقول رايت هذه الدار وارى هذه الدار، فالرؤيا العينيه تقول فيها ارى رايت، والرؤيا التي فيها الظن والاخبار يعني الرؤيا القلبيه تكون بضم الهمزة أريد أريد ما لم يسمى الفاعل، فيبنى على صيغة الفعل من مبنى المجهول، فحينئذ تحتمل وجهان، فحينئذ تحتمل الوجهين. قال المصنف لا يرى عليه أثر السقط، وهذه يرى بالفتح والضم كعوج وعوج، كعوج وعوج، فالعوج ان تفرط العين فيكون فيما لا يرى بالعين، وان فتحت العين فيكون فيما يرى بالعين، ان تفرط العين تقول عوج فيكون بما لا يرى بالعين، كان تقول هذا رأي فيه عوج، ولا تقول هذا رجل فيه عوج، ولكن ان رايت عصا او خط غير مستقيم فتقول هذه عصا فيها عوج، فإرد بكسر العين ما لا يرى بالعين وبفتح العين ما يرى بالعين. فهذه تكون من حيث الفتح والضبط وتلك من حيث الفتح والكسر. قال الشارح رحمه الله لا يرى عليه اثر السفر. خاطب الله بالياء المثنى من تحت وقلنا هذا ضبط بالرسم لا بالشكل. فالياء المثنى من تحت تختلف عن الساء المثنى من فوق وتختلف عن الباء الموحدة. ولا يصلون بالنون لأن رسم النون غير رسم الباء غير رسم الياء غير رسم التاء. المضمومة الياء يرى وكذلك ضبط الله في الجمع بين الصحيحين. والجمع بين الصحيحين لإمام الحافظ وهو الحميدي جمع بين صحيحي البخاري ومسلم وبين الغريب ثم وزع الغريب وشرحه وأفرده في كتاب مستقل وطبع تفسير غريب في الصحيحين. ضرب الألفاظ وتكلم عليها وتكلم على الروايات ورجح. ولذا يذكر الإمام بن حجر في فتح الباري من النقل منه وهو كتاب عزيز فريد نافع وبلغني أنه مقبوع ولا مره. وكذلك ضبطناه في الجمع بين الصحيحين وغيره. وضبطه الحافظ أبو حازم العدوي هنا مرى بالنون قال هذه رواية أبي يعلى الموسوي في المسند. وهذا الاختلاف في الضبط إنما كان لأن الكتب القديمة لم تكن ممدودة وتكون حمالة موجود ولذا قد تختلف قد يختلف هذا الضبط في كتاب واحد بين راوي وآخر. والكل صحيح والمعنى واحد والحمد لله. ونقف هذه الوقفات حتى نستفيد من أمور قادمة وحتى تبقى القاعدة مضطردة. قول الإمام النووي رحمه الله تعالى وضع كفيه على فخذي نفسه وجلس على هيئة المتعلم صحيح ولكن فيه قصور. إن ورد في حديث عبد الله بن عباس وفي حديث أبي عامر الأشعري رضي الله تعالى عنهما ثم وضع يده على ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم. والصواب أن هذا الرجل الداخل فهو جبريل دخل على صفة رجل حسن القامة حسن المظهر لا يرى عليه أثر السفر. أما أمره على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال وسمع أشياء تبدو أنه عالم تارة وأنه بدوي تارة وأنه أعرابي جنس تارة. ومن نظر في سائر الطرق يقف على ذلك اليقين ويعلم أن مقصود جبريل عليه السلام في ذلك التعمية على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد ورد كما قرأت كما سمعنا وقرأنا معا في الألفاظ التي أبانها مسلم أنه تخطى الرقاب وقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم أدنو منك يا رسول الله. قال نعم أدنو. قال نعم. ثم وضع يديه على فخذيه ثم دنا من رسول الله ووضع يديه على ركبتي رسول الله. فإذا ثم وضع يديه على فخذيه صواب. ولكن هذا الصواب لا يخطئ الرواية التي فيها أنه وضع يديه على فخذيه على ركبتي نفسه على أو على ركبتي رسول الله. فالصحيح أنه فعل الأمرين الصحيح انه فعل الامرين. قال شارح فتح المنهم قوله ووضع كفيه على فخذيه. قال الشارح اي النووي رحمه الله معناه على فخذي نفسه وجلس على هيئة متعلم. قال الحافظ ابن حجر في الفتح بعدما نقل حديث ابن عباس وابي عامر الاشعري ثم وضع يده على ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ افادت هذه الرواية ان الضمير في قوله على فخذيه يعود على النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه جزم البغوي واسماعيل التيمي بهذه الرواية وارجع الضمير الى الرجل وان كان ظاهرا من السياق لكن وضعه يديه على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم صنيع منبه بالاصغاء اليه انه نسب اليه ان التلميذ نسب الى الاستاذ فوضع يديه على فخذيه فيه اشاره الى الاصغاء والى التلقي والحرص الزائد على التلقي. منبههم بالاصغاء اليه وفيه اشاره لما ينبغي للمسؤول من التواضع والصفح عما يبدو به من جفاء السائل. المسؤول ان كان السائل جافيا جاهلا هو ينبغي للمسؤول ان يصفح وان يصغر. والظاهر انه اراد بذلك المبالغه في تعبئه امره ليقوى الظن بانه من جفاء الاعراب أنه من جفاة الأعراض. قال العبد الطعيف أي صاحب فتح المنهم عفى الله عنه كان مطمح نظر جبريل عليه السلام إلا إيقاع الناس في الحيرة والالتباس. كان من مقصوده إيقاع الناس في الحيرة والالتباس من كل وجه وإختار شخصيته عنهم بكل طريق. فلعله وضع يديه أولا على فخذي نفسه كما يفهم من سياق هذه الرواية ليشعر بكونه من المهذبين الواقفين على ذات التعليم والتعلم وأصحاب المروءة والأدب وأرباب السكينة والوقار. ثم وضع يديه ثانيا على ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم بعد الدنو منه صلى الله عليه وسلم تدريجا كما في رواية أبي فروة. في رواية أبي فروة من الحديث قال أدنو يا محمد قال أدنو قال يقول أدنو فيقول أدنو ليوهم أنه من جفاة الأعراب وأهل الجواد وليس من المتكلفين. ولعل إلى مجموع هذين الأمرين أشير في رواية سليمان التيمي التي أخرجها ابن خزيمة في صحيحه فتخطى حتى درك بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم كما يجلس أحدنا في الصلاة فخط الرقاب وجلس كما يجلس أحدنا في الصلاة ثم وضع يده على ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم. إذن وضع يده على فخذيه ثم وضع يديه على ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا غاية التعمية ونهاية الإبهام في أمره. وعلى مثل هذا يحمل نداؤه أبهم الإمام النووي الكلام ولم يعلق الإمام النووي على قوله وقال يا محمد. من القائل؟ جبريل. قال يا محمد هل يجوز لأحدنا أن يقول لرسول الله يا محمد؟ لا. قال الشارح وعلى هذا يحمل نداؤه مرة بلقب يا محمد ومرة بلقب يا رسول الله وكذلك تسليمه على الحاضرين وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في رواية أبي فروة وهو شعار أهل التأدب والمدنية، وتخطي رقاب الناس كما في رواية سليمان السيوطي، وهو من آثار الجدو والجفاء. وبالجملة راعى جبريل عليه السلام في كل أوضاعه وأطواره من الجبه إلى النهاية التعمية في أموره كلها، وأوقع الناس في التردد واللبس الشديد وعدم التكشف عن حاله. وهذا كما استغرب الصحابة رضوان الله تعالى عليهم سؤاله النبي صلى الله عليه وسلم المتعلق بالإيمان والإسلام وغيرهما، ثم تصديقه إياه بقوله صدقت، لأن التصديق يدل على حصول العلم عنده، والسؤال يدل على عدمه، وكذلك كونه شديد ثواب الشعر وشديد ثواب الثياب بحيث لا يرى عليه أثر السفر مع مجيئه ماشيا. جاء ماشيا، والماشي المسافر البعيد ينبغي أن يرى عليه أثر السفر، كما في بعض الروايات يقوي الظن بإقامته في المدينة، مشيه هو من أهل المدينة. عدم معرفة الناس له هو من أهل وليس من أهل المدينة، بإقامته في المدينة وعدم معرفته أحد من الناس إياه يؤيد كونه مسافرا غريبا جاء من خارجه. فكل ما يذكر يدل على التعمية التامة والإخفاء الكامل. وقد صرح رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك في رواية أبي ثروة: والذي بعث محمدا بالحق ما كنت بأعلم به من رجل منكم، فلبس عليك ما لبس عليكم وإنه لجبريل. وفي حديث أبي عامر رضي الله تعالى عنه: والذي نفس محمد بيده ما جاءني قط إلا وأنا أعرفه إلا أن تكون هذه المرة. وفي رواية سليمان السلمي: هو الذي نفسي بيده ما شدتها عليه منذ أتاني قبل مرتي هذه وما عرفته حتى ولا، والله أعلم بالصواب. إذا قوله وضع كفيه على فخذيه وقول الشارح أنه على فخذي نفسه صواب، ولكنه يحتاج إلى تسليم، وهذا التسليم أنه وضع يديه على فخذي نفسه ثم وضع يديه على ركبتي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام.
قوله صلى الله عليه وسلم: الإسلام والملة لذات لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، والإيمان المنسوب من الله إلى آخره. آمن المقدر وياهم والإغراق بما يؤمن عن إعلامه.
الإسلام والإيمان قلنا أنهما إن جاءا مترادفين، فيراد بالإسلام الأعمال الظاهرة التي على الجوارح، والإيمان الأعمال القلبية. ويطلق أفعال الإسلام في ضمن الإيمان كما سيأتي معنا في حديث قريب إن شاء الله وفيه ذكر لوفد عبد قيس. والإسلام هو علم على دين الله الذي أنزله الله سبحانه وتعالى في كتابه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والإسلام أمر فطري بحاجة إليه كل إنسان عاقل، يعرف من أين جاء ولماذا وإلى أين وكيف. هذه أسئلة لا يجيب عليها إلا الإسلام، والإسلام يحتاجه الناس أشد من حاجتهم للطعام والشراب، والإسلام هو غذاء الفطرة. الله عز وجل خلق الناس على فطرة سليمة، ثم هذه الفطرة السليمة لابد لها من غذاء، فهي كالشجرة فإن لم تغذى تموت. وغذاء الشجرة وغذاء الفطرة هو الإقبال على الكتاب والسنة، لذا ثبت في الصحيح من قوله صلى الله عليه وسلم: إن الإيمان نزل في جذر قلوب الرجال، ثم علموا من الكتاب ثم علموا من السنة. فعلم الكتاب والسنة هو غذاء الفطرة، هو الغذاء الذي أنزله الله عز وجل في جذر قلوب الرجال، في أصل قلوب الرجال. تفرقنا بين الإسلام والإيمان بقولنا في درس سابق أن الإيمان بذاته أعم وبأهله أخف، والإسلام بأهله أعم وبنفسه أخف. وقلنا لا توجد إلا دائرتان لا ثالث لهما، وجميع الناس لا بد أن يكون في واحد، أن يكون في واحد، في واحدة من هاتين الدائرتين، دائرة الإيمان ودائرة الكفر. الإيمان بذاته يشمل الإسلام، ولكن جهله المؤمن أخص من المسلم. وقلنا أن كل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمن، وكل من يكون في دائرة الإيمان لا بد أن يكون مسلما، لا بد أن يكون مسلما، لأن الإيمان بنفسه عام من الإسلام بنفسه. فكل من وجد في دائرة الإيمان فهو مسلم. والإسلام في اللغة الانقياد والاستسلام، والإيمان التصديق الجازم. فالأصل في المسلم أن ينقاد وينفع لأوامر الله سبحانه وتعالى. وهذا الانقياد والانصياع يعقل النفس والمال والدم إن كان في الظاهر، وإن لم يتحقق في الباطن. ولا يقبل عند الله إلا إن كان ظاهرا وباطنا، إلا إن التقى الإسلام مع الإيمان. الإسلام أعني المحاط للإيمان الذي فيه انقياد الجوارح للطاعة والعبادة من غير إيمان جازم ومن غير يقين على حقائق الإيمان، ينجي صاحبه من السيف ويعصم دمه وماله وعرضه. أما عند الله فقد يكون منافقا. فالمنافق يظهر الإسلام، يظهر الانقياد والانصياع، ولكن باطنه والعياذ بالله خرب، ليس فيه تصديق جازم بأوامر الله سبحانه وتعالى. والمطلوب منا أن نحكم على الظاهر، والله يتولى السرائر. وإذا المنافقون ما كان يعلمهم أحد إلا من ينزل عليه الوحي، وإلا من كان يسر إليهم النبي صلى الله عليه وسلم بأسمائهم.
قولهم
فأتمنى لكم يخبرهم بصدقهم قولهم تردوهم أن هذا كلام قبيل بالنسبة لهم، وأنهم في ذلك الوقت لن يعلم هذا والمهيب صلى الله عليه وسلم. لنا إن شاء الله تعالى عودة تفسيرية. إذ أفرد الإمام مسلم الكلام على الشهادتين والكلام على الصلاة وعلى الزكاة والحج والصيام، يعني بأبواب بكتب خاصة. ولذا لا أريد أن أفصل الإيمان بالملائكة بالله والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر، فهذا سيأتي إن شاء الله تعالى مفردا وكذلك على أركان الإسلام. ولكن من باب الفائدة أقف وإياكم على إرجاع ضمير وأرث الحديث على ما يعود، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. وقبل أن نقف على هذا الضمير نقول أن البخاري رحمه الله تعالى أخرج هذا الحديث عن أبي هريرة، وهو الحديث الآتي: ولم يذكر الحج. وقرأنا إن كنتم تذكرون، وأرجو الله أن تذكرون، وأرجو الله أن تكونوا قد تراجعون ما نقول، أن بعض من هو الحديث كمطر الوراق وغيره لما كان يذكر كيف كان يقول يسير على الإسلام، فذكر الشهادتين وذكر عرى الإسلام، ما سمى ما فصل. وبعضهم كان يذكر الشهادتين والصلاة والصوم، وبعضهم كان يذكر الشهادتين والصلاة والزكاة ولا. وهذا محمول على اختلاف ضبط الرواة، اختلف الرواة في هذا الضبط كاختلافهم في سورة جبريل. فمنهم من ذكر كما قلنا شديد فواد الشعر، ومنهم من قال فواد شديد فواد الشعر شعر اللحية، ومنهم من قال ومنهم من ذكر ريحه، ومنهم من ذكر شكله حسب القامة طوله وهكذا. فالظاهر أن جبريل تخطى الرقاب عليه السلام، وكان الأصحاب حول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل رآه. فمن مر بجانبه شم رائحته فذكر رائحته، ومن واجهه ذكر وجهه، ومن رأى شعره هكذا. وإذا قلنا أن الصواب في شرح الأحاديث السببية أن تجمع الطرق، فمن غير تجميع طرق الأحاديث لا يستطيع الإنسان أن يعرف الصواب المبهم والأشياء التي لم تذكر. الرواية تفسر الرواية، والشيء المبهم هنا يفصل هناك وهكذا، كما ذكرنا في قصة وضع يديه على ركبتيه، لما جمع الطرق علمنا أنه وضع يديه على ركبتي نفسه، على فخذي نفسه وعلى ركبتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقلنا من محاسن ومآثر الحافظ بن الحجر رحمه الله تعالى في فتح الباري أنه جمع الطرق، وكان شرحه قليلا جدا من عنده، وأغلب شرح الحديث شرحها للحديث. ولذا قلت في تذكرون من قال أن فتح الباري هو شرح البخاري فهو مخطئ أو فهو مقصر. فتح الباري في الحقيقة هو شرح الكتب الستة، وإن فيه مسند الإمام أحمد ما كان ذلك بعيدا، لأنه رحمه الله تعالى أثنى عمره في تجميع الطرق وتراجع عن عشرات الأشياء في بعض المواقف سيقول المراد سرع. ثم في نفس الفتح في موضع آخر في المجلد الأول يقرر شيء، في المجلد الخامس يقول في المجلد الأول قررت كذا وكذا ومرت بي رواية، ينبئ أن الذي قررته خطأ وصوابه كذا وكذا. وهكذا فعل في نحو بضع وثلاثين موضعا رحمه الله تعالى. ومن قرأ فتح الباري بقراءة دقيقة وبتمام وتفحص وتروي فإنه يستفيد فائدة الله بها عليم. إمام حافظ جبل يكتب كتابا في 16 سنة، والله لو فيه بمئات الألوف لكانت ثمنه قليلا. لو فيه فتح الباري بمئات الألوف لكان ثمنه قليلا، تشتري 16 سنة من عمر حافظ إمام كبير، وكان رحمه الله تعالى يكتب الجزء ويعطيه الطلبة، والطلبة يقرون ويراجعون الشيخ. ولذا نقل بعض طلبته عن الفتح أشياء هي غير موجودة في الفتح، كما قال مثلا أبو ذر ولد صدق بن عجل نقل في كثير من المواقف في كتبه عن الفتح أشياء، وكان يقول وجدت الفتح كذا وكتبت للحافظ بن حجر كذا وكذا فهو أثاري كذا وأنه غير مبدا وهكذا. وهذا ينبع شيء مهم جدا، وهو وهذه من المؤكدات والمسلمات في طلب العلم وعن طلبة العلم، أن العلم بحث لا يقبل الجنود. العلم بحث لكن بأدب وتروي وإنفاق والبعد عن التشويش والطعن والشتم وما شابه. العلم بحث والعلم لا يقبل الجنود، العلم لا يقبل الجنود البتة، هكذا كان علماؤنا وعلى رأسهم أصحاب مذاهب الأربعة الأئمة المتبوعين رحمهم الله ورحم الله سائر العلماء إلى طلبة العلم إلى يوم الدين. فنقفون عند قوله وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا، إليه تعود إلى البيت أو إلى الحج؟ وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا، البيت إليه البيت، هذا رأي مالك. والشافعي قال تعود إلى الحج. ما الفرق؟ الفرق رجل لا يستطيع الحج لكن يستطيع ان يمشي بتلك الديار الى بيت الله الحرام، ويستطيع ان يتكسب. فهل هذا واجب في حقه الحج؟ رجل فقير يستطيع المشي الى بيت الله الحرام، رجل مسلم في جيزان بعيد جدا يستطيع ان يمشي على رجلين ولا يتكسب ويعمل ويتقرب شيئا فشيئا الى بيت الله الحرام الى مكة. وذكرنا هذا المثل حتى نبعد الحدود ومشابه. هل يجب عليه الحج وان لم يحج مقصر؟ عند ذلك مقصر واجب، لان كلمه اليه تعود الى البيت، وتحج البيت ان استطعت الى البيت سبيلا، الوصول اليه. الامام الشافعي ان استطعت الى الحج سبيلا بان تترك النفقه الى اهلك وان تطعم نفسك طريق، ولا يلزم ان تعمل ان تتكسب في الطريق، انما تكون رحلتك رحلة قاعة فرقة خالصة. والامام ابو حنيفة رحمه الله قال المراد الامرين، ولعل هذا ارجح القولين. قال المراد الامران الحج والبيت، بحيث يعمل الطريق وايضا تكون عنده قدرة على أن يأكل ويشربها ويعمل ويترك المال لأهله وما يتركهم يسألون الناس. فلعل هذا كما قلت والله تعالى أعلم أرجع القولين. ونبقى إن شاء الله تعالى كما قلنا عودة إلى تفصيلات الحج والزكاة والصوم على وفق ما يذكره مسلم إن بقي من العمر بقية.
قوله صلى الله عليه وسلم الإحسان رجاء الله من أسد الأراض فإن لم تكن تراه فإنه يراه. هذا من جواب الجود الذي ذكره صلى الله عليه وسلم، لأننا لو قدرنا أن أحدنا خاف في رسالته وهو يعلم ربه سبحانه وتعالى تجده شيئا مما يبدو عليه من القبور والقبور وحمد السمع واستماعه في ظاهره وباطنه على الاحتمال في تقديمها على احد وجودها الا على ذلك. فقال صلى الله عليه وسلم اعبد الله عن جميع الاحوال كعبادتك في حال الحياه، فان التسليم المذكور في حال الحياه إن بعدها بالعلم أرض من ولاء الله سبحانه وتعالى عليه، فلا يقدم الأصل على تقصير في هذه الحالة والولاء عليه. وهذا المعنى موجود مع عدد رؤية الأرض فيحرم الحمل على المضاد، فالمقصود الكلام الحث على الإكرام في العبادة، والله خلق العز ربه تبارك وتعالى بإجمال الحصول والقبول وما إلى ذلك. وقد ورد عن الحقائق الى مجالسه الصالحين ليكون ذلك مانعا من تلبسه بشيء من المصائب احتراما لهم واستحياء منهم، فكيف من لا يزال الله تعالى مطلعا عليه في سره وعلى نفسه. قال الفاضل اياد رحمه الله وهذا الحديث قد اشتمل على فرق جميل وغالب الروايات الظاهره والباطنه من نقود الإيمان وأعمال الجوارح وإخلاص الصوارف والتحقق من آفات الأحلام، حتى أن الأم السريعة بكلها راجعة إليه ومتساهلة منه. قال وعلى هذا الحديث وأركانه الثلاثة ألفنا كتابا ليس منا للمقاصد الإنسان بما يلزم الإنسان، إذ لا يصيب شيء من الواجبات والسنن والوظائف والمحظورات والمحظورات
عن أقسامه ثلاثة والله أعلم. الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، والإنسان لا يقع في معصية أو قصور أو مكروه إلا إن غابت عنه هذه الحقيقة. فمن علم أن الله سبحانه وتعالى يعلم السر والنجوى فإنه لا يكون في حي في مكان ينهى عنه ربنا سبحانه وتعالى. الإحسان أن ترى أن الحق سبحانه مراقبك مطلع عليك، وهذه درجة من أعظم الدرجات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا إياها وإياك. وقد ذكرت لنا كتب التراجم أمثلة عن بعض الصالحين انه لو قيل له انك ستموت غدا ما استطاع ان يزيد شيئا في فعل الخيرات، وما وصل الى هذه الدرجه الا بعد يقينه وعلمه ان الله سبحانه مطلع عليه ناظر اليه سامع كلامه مبصر باحواله. العاصي لا يعصي الله الا هو جاهل، وجاهل في أن الله عز وجل يراه وفي أن الله مطلع عليه. وإذا رجل بالله كان مآل من يعمل الصالحات ويؤثر منها وباطنه خارج إن خلا بمحارم الله ينتهكها كان مآله والعياذ بالله خطيرا وذيلا. فقد ثبت في مسند الإمام أحمد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يؤتى أقوام يوم القيامة لهم من الحسنات مثل بذلك غانم، ثم تصير هباء منثورا. ويخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنهم انهم كانوا اذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. في الظاهر انه على خير وانه صاحب دين وانه متزين بذي اهل السنه بذي رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته، ولكن باطنه خرب والعياذ بالله. ولا يصح الباطل الا بان يؤوي الانسان مراقبته مراقبه ربه له، ولا يكون ذلك كذلك الا بكثره الذكر. أبشر الرجل من الذكر، فإن ذكرت ربك ومعبودك فإنه لا يغيب عن بارك أنه مطلع عليك ويراقبك. فالإحسان هي أعلى الدرجات، وهو أن يشعر الإنسان أن الله سبحانه أنه بين يدي الله في كل حين وفي كل آن، وهو الذي يقوي باعث فعل الطاعات وترك المكروهات والمحرمات. ففرق بين من يترك احياء من الناس او لانه لا يتمكن، او يترك المعصيه لان الله مطلع عليه مراقب له. واذا كان من قميص ذلك النفر الذين دخلوا الغار يتعرفون صنيعهم ان رجلا منهم سأل ربه بعدم الزنا، تذكرون قصة ابنة عمه. فالانسان ان ترك المعصية لانه يشعر ان الله يراقبه، في من الناس والحاجات ان يتوجه الى الله ويسأله بتركه هذه المعصية من اجله. ففرق بين الذي يترك المعصية ويشعر ان الله لا يراقبه وبين الذي لا يترك المعصية لانه يعني لا تتمناها نفسه او لانه لم يتمكن منها او ما شابه ذلك. فمن وصل الى درجة الاحسان ويشعر ان الله يراقبه في السر والنجوى والعلانية فان هذا لا تحدثه نفسه الا بخير، وان جمحت به وجمحت الى الشر فسرعان ما يتذكر فاذا هو مذكر. نسأل الله عز وجل ان نكون من هذا الصنف. واما قوله ما المسؤول عنها في اعلى من السائل، فاسمع
قوله صلى الله عليه وسلم المسؤول عنها في اعلى من السائل، في جهنم يقر للعالم والمسك وغيرهما لا سيما مما لا يعلم ان يقول ما احد وان يعلم لا ينفسه، بل يستدل به على وضعه وتقواه ووجوه العلم. وقد صرف هذا من الاله وسواهمه وما يتعلق به من خمسين شخص محددا المشتغل على انواع اذا قالوا لا بد من طالب العلم من معرفه مثلها وليحفظ الفرع بديه والله اعلم.
الإمام النووي رحمه الله تعالى كتب في المجموع شرح المهذب، والمهذب كتاب للإمام الشيرازي وهو من الكتب المعتمدة في الفقه الشافعي، كتب مقدمة قبل أن يدخل في الشرح فيها آداب طلبة العلم، فيها نبذة من آداب طلبة العلم ما يبدأ لكل طالب علم أن ينظر فيها وأن يقرأها، فقد حوت العجب العجاب. والإمام النووي رحمه الله تعالى صنف المجموع قبل تصنيفه بشرح مسلم، ولكنه أبقاه مفتوحا وما أتمه، فانشغل بغيره ولم يتم شرح المهذب، ومات رحمه الله تعالى ووصل فيه إلى باب الربا، فإلى الربا هو من كلام الإمام النووي، وما بعد الربا الى الغيوع الى باب المسرى على وجه الخصوص هو من صنيع السبكي. فالسبكي فنن شرح النووي، وقال ابن عطار ابراهيم ابن عطار ابراهيم بن اسحاق بن عطار شيوخ النووي، وكان يسمى مختصر النووي، ومكث ست سنوات لا ياخذ العلم الا عن النووي رحمه الله. قال وترك لي ورقه وطلب مني أن أتمم شرحه للناس قبل أن يتمه وذكر فيها مصادره. قال السخاوي يا ليته ذكر هذه الورقة وليته ذكر مصادره في هذا الشرح. كما قصّن ابن عطار كنا مات السبتين ولم يتم الشرح كما قلنا وقر به وداد بصراء. ثم جاء محمد بكيس المسيحي ومات من قريش وهو عالم مصري فقيه قلما شرح المهذب الى اخره رحم الله الجميع. والمقصود من هذا الكلام قول الامام النووي انه افرد اداب طالب العلم وما ينبغي ان يتحلى به طالب العلم من اشياء ذكر مده حسنه جامعه طيبه في مقدمه شرح المهذب وهي المجهول. قوله في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال النووي فيه أنه ينبغي للعالم والمسلم وغيرهما إذا سئل عما لا يعلم أن يقول لا أعلم. وهذه ركيزة في شخصية طالب العلم، إن فقدت ضاع وضل وأضل وعي لله. ولذا ينبغي لطالب العلم ألا يتحرج ولا يعمد ولا يستكبر من قوله لا أعلم. فطلب السؤال جميل كلمة مهمة يبدأ أن يعرف منها طالب العلم إن كان ربانية إن كان صادقة إن كان يشعر أنه سيحاسب. ولذا لما كان الإمام مالك يسأل ويقال له هذه بسيطة مسألة يسيرة فكان يغضب ويقول والله إني لا أتصور نفسي أني بين الجنة والنار بين الجنة والنار وبجوابي إليهما أمين. وكان يضطر ويضطر ويتغير لونه لما كان يسأل رحمه الله تعالى. وكان تلاميذه يقولون لو أراد أحدنا أن يملأ صحيفته في كل مجلس من المجالس التي كان يجلس فيها الإمام مالك بلا أدري لفعل. فكان يكثر رحمه الله تعالى من قوله لا أدري. والنبي صلى الله عليه وسلم قالها سئل قال مدى الساعة؟ قال ما المصير عنها بأعلم من السائل؟ لا أدري. أرى سيان في جال حقيقة الساعة أو في جال متى تكون الساعة. ولذا يا إخواني كلمة أدري من كلمات مهمة. جاء رجل في على مكان يعني من سفر من ناحية بعيدة من نواحي المدينة إلى الإمام مالك وسأله عن 40 مسألة. فقال الإمام مالك في 36 لا أدري وأجاب عن 4 من 40. أقل طالب علم اليوم لو سئل عن 40 مسألة أقل شيء إن كان ورعا يجيب على أكثر من نصف إن كان ورعا. فأجاب عن 4 وقال في 36 لا أدري لا أدري. فاستغرب الشاب وقال تقول لا أدري وأنت إمام دار الهجرة وأنت الإمام مالك بن أنس وأنا جئت من سفر والناس ينتظرون الجواب فماذا أقول لهم؟ فقال له يا هذا اذهب واخبرهم واخبر من وراءهم وأذن في الناس أن مالك لا يدري. ماذا يقول مالك رحمه الله تعالى لما يقول لا أدري؟ ورجع عقد الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى في المجلد الأخير من كتابه الموافقات فصلا في ضرورة التثبت في الفتوى وفي ضرورة أن يلقن طالب العلم لا أدري. ذكر كلاما بديعا جدا وكما قلت هذه من مرتكزات شخصية طالب العلم لا يتكبر على دين الله. ولذا من سمعت منه لا أدري فإن أجاب فعض على جوابه بالنواجذ لأنه ما أجاب إلا لأنه يدري. الذي يقول لا أدري لما يجيب يكون يدري. أما الذي لا يقول لا أدري فلا تعرف هل هو متثبت أم لا. قال الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى قال مالك رحمه الله ربما وردت علي المسألة فالنأذي من الطعام والشراب والنوم. فقيل له يا عبد الله والله ما كلامك في الناس إلا نقر في حجر ما تقول شيئا إلا تلقوه منك. قال فمن أحق أن يكون هكذا إلا من كان هكذا. ما حق أن يكون كلامه كالنقر في الحجر إلا من كان يخاف وتمناه المسألة من الطعام والشراب والنوم. وإذا إخواني ضرب أسواقنا أمثلة عجيبة جدا في التثبت وفي الرجوع بالحق. أي نعم كان أحدهم كما يقول ابن العربي قال أملى حافظ ابن الأنداري أملى مجلس في مجلس حديث كذبات ملوك فقال طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وآلى وظاهر. قال فقال له طالب العلم طويل قال له ما ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم لانه منكر من قول وزوره. فلما كان المجلس القادم وقف وقال ايها الناس اني قلت ان النبي صلى الله عليه وسلم ظاهر وهذا خطا وهذا الصبي هو الذي ارشدني الى هذه المساله الى الصواب في هذه المساله. هذا هو الانصاف. الانصاف ان عرف الانسان خطاه ان يرجع والا يبقى مصرا عليه. وهذه شخصية وهذه مرتكب وهذا مرتكب مهم جدا من مرتكزات شخصية طالب العلم. مصيبة في طالب العلم ان يكون جريئا على الفتوى. اي نعم. ولذا طالب العلم ينبغي ان ينتبه الى قول النبي صلى الله عليه وسلم ما المسؤول عنها ليعلم من السائل. يقول جابر لا اعلم انا واياك الجريسيان في هذه المسألة مثل ونتثبت ونراجع وهكذا. هذا دين الله عز وجل. ولذا ينبغي الانسان ان يعرف من اين ياخذ دينه. تفضل.
قولكم فاخذني
اماراتها وامتد الحجر والاماره والامارة في اصلاحها وحسها هي العلامه. مما ينبغي ان يذكر هنا ان الاماره كبرى فليكن العلامه. وستاتي الباحه عند الشارح الإمام النووي رحمه الله عن شيء من فقه هذه الأمارات والتفصيل حسن ولكن في نوع فيه إيجاز. أمارات الساعة إخواني يظن كثير من الناس أنها حرام وهذا خطأ معه. لا يلزم من كون الشيء من أمارات الساعة أن يكون حراما. وبعض الناس يظن ان امارات الساعة هي اشياء مذمومة وهذا خطأهم. ولا يلزم من امارات الساعة ان تكون مذمومة وان كان الغالب عليها انها تقع في دائرة الذم. ولكن كشوف العلم كشوف القلم وبعثة النبي صلى الله عليه وسلم وفتح بيت المقدس وفتح القسطنطينية ونزول المهدي او بعد المهدي ونزول عيسى عليه السلام كلها من امارات الساعة واشراط الساعة وهي ليست مذمومة بل هي محمودة. وامارات الساعة قد تعتريها الاحكام الشرعية الخمسة والجامع في امارات الساعة واشراطها انها غريبة على المستمعين وهم الصحابة عند مخاطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم له. اذا الامارات الساعة يجمعها جامع. هذا الجامع الذي يجمعها انها غريبة في حق المستمعين انتشار الاسلام وان يبلغ ربك الليل والنهار امارات الساعة وهي من الامور التي تسند صدور المؤمنين ومن الامور التي لابد ان تقع وهي ليست بمذمومة وليست بمحرمة. وهكذا في أشياء وأشياء كثيرة لا تخفى عليكم إن شاء الله تعالى. فالجامع في إشراف الساعة أنها غريبة على حس وعلى واقع المستمعين. لكن بالعموم الخير والعافية له في الأول. وعموم أمارات الساعة وإشرافها فيها دخن وفيها شر. ولذا أخرج مسلم وسيأتي معنا الحديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بعث الله من نبي الا كان حقا عليه ان يدل امته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم. قال وان امتكم هذه جعل عافيتها في اولها وسيكون اخرها بلاء وامور تنكرونها حتى تجيء الفتنة فيرفق بعضها بعضا. فتنة الأمس تجعل اليوم يجعلها رقيقة، وفتنة الغد تجعل فتنة اليوم رقيقة، فيرفق بعضها بعضا حتى تجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي، ثم تنكشف ثم تجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه هذه إلى آخر الحديث. إذا الشاهد أن الجامع بين أمرات الساعة الغربة على حس المستمعين ويغلب عليها الشر والسوء، ولكن لا يلزم من كل أمارة من أمرات الساعة أن تكون كذلك ولا أن تكون محرمة. ويكثر ترداد تقسيم أمرات الساعة على ألسنة طلبة العلم إلى صغرى وسطى وكبرى، وهذا التقسيم ليس بحسن، هذا التقسيم ليس بحسن إن هو غير منضبط. فما كان قديما يسمى وسطى هو اليوم يسمى صغرى، وما يسميه اليوم وسطى سيسمى في الجيل القادم صغرى، وما كان يسمى قديما كبرى يسميه اليوم وسطى وهكذا. فهذا تقسيم ليس بحسن وليس بمنضبط. والأحسن من تقسيم الإمام ابن كثير في كتابه نهاية الفتن والملاحم، وهذا تقسيم منضبط جيد، كان يقول ما أخبر به صلى الله عليه وسلم ووقع كما قال، ما أخبر به صلى الله عليه وسلم ووقع شطره وينتظر وقوع الشطر الآخر، وما أخبر به صلى الله عليه وسلم ولم يقع. هذا تقسيم حسن. من بين أسباب الساعة وعلاماتها التي أخبر بها صلى الله عليه وسلم أن تلد الأمة ربتها، وفي رواية ثابتة صحيحة بعدها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان. هذه من أمارات الساعة التي حصلت ووقعت، نسمع شرحها ثم نعلق عليها إن شاء الله تعالى.
قوله صلى الله عليه وسلم أن تلد الأمة ربتها، وفي الرواية الأخرى ربها على التذكير، وفي الأخرى بعدها، وقال يعني السلام، ومعنى ربها وربتها سيدها ومالكها وسيدتها ومالكتها. قال الأكثرون من الجهلاء هو إخبار كثرة السلام وهو العزيز، فإن ربها من سيدها بمنزلة سيدها، لأن هذا الإنسان يتطرق إلى ولده وقد يتطرق فيه في حال تطرق على المعنيه، إما لتطرق يأتيه له من إذن وإما لما يعلمه بطريقة الحال يبروك بالاستعمال. وقيل معناه أن الماء ليس الملوك فتكون اسمه من كل روايته وهو تشيدها وسيد غيرها من غيره، وهذا قول إبراهيم الحديث. وقيل معناه أسست لأحوال الكلام فيكثر بينهم من هذه القويات في السماء، فيكثر ضربتها في أيدي المشتركين حتى يستريح اسمها ولا يدري. ويقتصر على هذا القول أن لا يختص بهذا من أمهات الأولاد، فإنه متصور بغيرهم، فإن الأمة تلد ولدا حرا بغير سبيلها من شبهة، أو ولدا رقيقا برجاء أو زنا، ثم يباح الحمل في الصورتين غير صحيحة، وتدور في الأيد حتى يستريح ولدها، وهذا أكثر ولا حكم بالتبذير من أمهات الأولاد. وقيل في معناه غير ما ذكرناه، ولكنها امرأة صريحة جدا أو خاسرة فتعصها. وأما بعدها فالصحيح في معناه أن البعض هو الخالق والمبتدئ، فيكون بمعنى ربها ما ذكرناه. قال أهل اللغة بعض الشيء ربه ومالكه، وقال ابن عباس رضي الله عنهما والمسلمون في قوله سبحانه وتعالى
أتدعون دعما أيها الأخوة. نعلق إن شاء الله تعالى في درسنا القادم على هذه الإشراف المذكورة في هذا الحديث، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.